الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، أخذنا في الدرس الماضي حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، والمشركين السدرة يعكفون عليها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمرنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنة من كان قبلكم. قال رحمة الله عليه هو العلامة الشوكاني: فهؤلاء إنما طلبوا أن يجعل لهم شجرة ينوطون بها أسلحتهم كما كانت الجاهلية تفعل، ولم يكن من قصدهم أن يعبدوا تلك الشجرة أو يطلبوا منها ما يطلبه القبوريون من أهل القبور. فأخبرهم صلى الله عليه وسلم أن ذلك من منزلة الشرك الصريح، وأنه من منزلة طلب آلهة وأنه منزل طلب آلة غير الله تعالى. وهذا الحديث يدل على تحريم التبرك بالأشجار وغير الأشجار في معنى الأشجار كالتبرك بالأحجار، وهكذا أيضا التبرك بذوات الصالحين غير رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن التبرك بالنبي عليه الصلاة والسلام بآثار بدنه من البركة الشرعية. وقد كان الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين يتبركون برسول الله عليه الصلاة والسلام، فيتبركون بشعره ويتبركون بما يخرج من مخاطه ومن تفله، فهذه بركة شرعية جعلها الله سبحانه وتعالى في ذات رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما غير النبي عليه الصلاة والسلام من سائر أمته فإن هذا التبرك لا يشرع، وهو داخل في الشرك، فإن من أثبت بركة لم يدل عليها شرع ولا حس فذلك من الشرك، وهو داخل بالشرك الأصغر إلا إذا اعتقد أن ذلك الشيء هو موجد البركة وخالقها، فهذا شرك أكبر مخرج عن ملة الإسلام. فلا يجوز التبرك بشيء إلا ما دل عليه الدليل من كتاب الله من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تثبت البركة في شيء إلا بدليل شرعي يدل على ذلك، إلا بدليل يدل على ذلك. قد دلت الأدلة على بركة أشياء كثيرة سواء كانت من الأعمال أو كانت من الأقوال أو كانت من الأماكن أو كانت من الذوات، فما دلت عليه الأدلة فنثبته، ويكون التبرك على حسب ما دل عليه الدليل، فنثبت البركة التي دلت عليها الأدلة، ويكون التبرك على حسب ما دل عليه الدليل. فكلام الله عز وجل مبارك، كتاب الله كتاب مبارك، فالتبرك به يكون بقراءته ويكون بالعمل به والتحاكم إليه، ولا يكون التبرك بكتاب الله عز وجل عبارة عن التمسك بالقرآن، يضع يده على القرآن ويتمسح به، فهذا لم يدل عليه دليل، إذن هذا الفعل ما دل عليه دليل. ولا يكون التبرك بتعليقه من أجل حصول البركة في البيت مثلا، أو يعلق على الصبيان من أجل حصول البركة فيهم ودفع العين والشر، فإن هذا مما لا دليل عليه، فنثبت البركة في كتاب الله عز وجل كما أثبتها الله، فإن الله وصف كتابه إنه كتاب مبارك، فكتاب الله عز وجل كتاب مبارك، ويكون التبرك على حسب ما دلت عليه الأدلة. فليس المعنى أننا إذا أثبتنا بركة الشيء يكون التبرك على أي وجه وعلى أي صورة من الصور، وإنما نثبت البركة بالدليل الشرعي، ونثبت كيفية التبرك والتماس البركة من ذلك الشيء أيضا بالدليل الشرعي. فلا يتوسع المرء في إثبات البركة ولا يتوسع في إثبات التبرك، كل هذا مما لا يشرع. وهكذا البركة موجودة في أشياء كثيرة، كبركة التسبيح، نعم سبحان والتسبيح الله عز وجل وتحميد الله عز وجل، وهكذا الذكر عموما، فذكر الله سبحانه وتعالى مبارك، والبركة حاصلة فيه باعتبار أشياء كثيرة، ومن ذلك الحسنات. فإن الإنسان إذا سبح الله عز وجل وحمد الله سبحانه وتعالى نال بركة عظيمة من حيث الحسنات. وسبحان الله تملأ الميزان، وسبحان الله الحمد لله قال تملأان ما بين السماء والأرض، بركة عظيمة. فذكر الله سبحانه وتعالى يملأ العبد فيه البركة من حيث الأجور وغير ذلك من أنواع البركات. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بحصول البركة في بعض الأشياء كالجماعة، فإن الجماعة فيها بركة، والسحور فيه بركة، فالجماعة فيها بركة، بركة التعاون، وليس المعنى أن الإنسان يتمسح بالجماعة، وإنما المراد بذلك بركة التعاون. وهكذا السحور فيه بركة، يستعين الإنسان به على صيامه وغير ذلك من البركات. السحور هو الغداء المبارك، فنثبت فيه البركة على الوجه الذي أثبته رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهنا في أماكن مباركة كالمسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، والبركة فيها باعتبار مضاعفة أجور الصلوات، فالصلوات أجرها يتضاعف، وليس المراد بحصول البركة في هذه المساجد أن يتمسح الإنسان بجدران المساجد الثلاثة، هذه بركة ما هي ثابتة من هذا الوجه، وإنما البركة ثابتة باعتبار مضاعفة الصلوات. فالأشياء التي ثبتت بها البركة نثبت البركة كما وردت من غير توسع، بركة حصلت في مضاعفة الصلوات نثبت هذه البركة، أما قضية التمسح بجدران المساجد الثلاثة فإن هذا من الشرك بالله عز وجل، وليست هناك بركة في هذا الموضع من هذه الحيثية. فعلى كل، باب البركات مقتصر على الأدلة، فمن ثبتت فيه البركة بالدليل فإننا نثبت ذلك من غير توسع. فأنكر النبي عليه الصلاة والسلام التبرك بالأشجار كما كان عليه أهل الجاهلية، وما زال هذا الأمر موجودا في أوساط بعض الناس إلى هذه الأزمان، ولا سيما في الأماكن البعيدة عن العلم، فالتبرك بالأشجار أو التبرك بالقبور والتبرك بالأحجار موجود إلى هذه الأزمان في الأماكن البعيدة عن العلم، وكل هذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى. وهنا يقول العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في إغاثة اللهبان عند هذا الحديث، حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه، قال: فإذا كان اتخاذ هذه الشجرة لتعليق الأسلحة والعكوف حولها اتخاذ إله مع الله تعالى، مع أنهم لا يعبدونها ولا يسألونها، يعني مجرد التماس بركة، مع أنهم قال لا يعبدونها ولا يسألونها، فما الظن بالعكوف حول القبر والدعاء به ودعاءه والدعاء عنده؟ فأي نسبة للفتنة بشجرة إلى الفتنة بالقبر؟ لو كان أهل الشرك والبدعة يعلمون، قال بعض أهل العلم من أصحاب مالك: فانظروا رحمكم الله أينما وجدتم سدرة أو شجرة يقصدها الناس ويعظمونها ويرجون البر والشفاء من قبلها ويضربون بها المسامير والخرق، يضربون مسامير التعليق، يعلقون شيئا من الثياب يتبركون بتلك الثياب بعد تعليقها والعياذ بالله. قال: ويضربون بها المسامير والخرق فهي ذات أنواط فاقطعوها. ومن له خبرة بما بعث الله تعالى به رسوله وبما عليه أهل الشرك والبدع اليوم في هذا الباب وغيره، علم أن بين السلف وبين هؤلاء الخلوف من البعد أبعد ما بين المشرق والمغرب، وأنهم على شيء والسلف على شيء، كما قيل: سارت مشرقة وصرت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب. والأمر الله أعظم مما ذكرنا. وقد ذكر البخاري في الصحيح عن الدرداء رضي الله عنه قال: دخل أبو الدرداء مغضبا فقلت له: ما لك؟ فقال: والله ما أعرف فيهم شيئا من أمر محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إلا أنهم يصلون جميعا. وروى مالك الموطأ عن عمه أبي سهيل مالك عن أبيه أنه قال: ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة، يعني الصحابة رضي الله عنهم. وقال الزهري: دخلت على أنس بن مالك دمشق وهو يبكي، فقلت له: ما يبكيك؟ فقال: ما أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت. ذكره البخاري. وفي لفظ آخر: ما كنت أعرف شيئا على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إلا وقد أنكرته اليوم. وقال الحسن البصري: سأل رجل أبا الدرداء رضي الله عنه فقال: رحمك الله، لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا هل كان ينكر شيئا مما نحن عليه؟ فغضب واشتد غضبه وقال: وهل كان يعرف شيئا مما أنتم عليه؟ وهذا في تلك الأزمان. وقال المبارك بن فضالة: صلى الحسن الجمعة وجلس فبكى، فقيل له: ما يبكي يا أبا سعيد؟ قال: تلومونني على البكاء؟ ولو أن رجل من المهاجرين طلع من باب مسجدكم ما عرف شيئا مما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم اليوم عليه إلا قبلتكم هذه. قالوا: هذه الفتنة العظمى التي قال فيها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرب فيها الكبير وينشأ فيها الصغير، وتجري على الناس يتخذونها سنة، إذا غيرت قيل غيرت السنة، أو هذا منكر. وهذا مما يدل على أن العمل إذا جرى على خلاف السنة فلا عبرة به ولا التفات إليه، فإن العمل قد جرى على خلاف السنة منذ زمن أبي الدرداء وأنس كما تقدم، إلى آخر ما ذكره رحمة الله عليه. وقال رحمه الله أيضا في إغاثة الدهبان، وقال الإمام أبو بكر الطرطوشي: انظروا رحمكم الله أين وجدتم سدرة أو شجر يقصدها الناس ويعظمونها ويرجون البر والشفاء من قبلها ويضربون به المسامير والخرق فهي ذات أنوار فاقطعوها. وقال الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة في كتاب الحوادث والبدع: ومن هذا القسم قد عم به الابتلاء من تزيين الشيطان للعامة تخليق الحيطان والعمد وسرج مواضع مخصوصة من كل بلد. يحكى لهم حاكم أنه رأى في منامه بها أحدا ممن شهر بالصلاح والولاية فيفعلون ذلك ويحافظون عليه مع تضييعهم فرائض الله وسننه ويظنون أنهم متقربون بذلك، ثم يتجاوزون هذا إلى أن يعظم وقع تلك الأماكن في قلوبهم فيعظمونها ويرجون الشفاء لمرضاهم وقضاء حوائجهم بالنظر لها، وهي من بين عيون وشجر وحائط وحجر. وفي مدينة دمشق من ذلك مواضع متعددة كعوينة الحمى خارج باب توما، والعمود المخلق داخل الباب الصغير، والشجر الملعون اليابسة خارج باب النصر في نفس قارعة الطريق، سهل الله قطعها واجتذابها من أصلها، فما أشبهها بذات أنواط التي في الحديث. ثم ساق حديث أبي واقد أنه مر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بشجرة عظيمة خضراء يقال لها ذات أنواط، فقال يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، هذا كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون تركبون السنة من كان قبلكم. قال التلميذ هذا حديث حسن صحيح. ثم ذكر ما صنعه بعض أهل العلم ببلاد إفريقيا أنه كان إلى جانبه عين تسمى عين العافية، كان العامة قد افتتنوا بها يأتونها من الآفاق، فمن تعذر عليه نكاح أو ولد قال أمضوا بي إلى العافية فيعرف فيها الفتنة، فخرج بالسحر فهدمها وأذن للصرف عليها، ثم قال اللهم إني هدمتها لك فلا ترفع لها رأسا، قال فما رفع لها رأس إلى الآن. وقد كان بدمشق كثير من هذه الأنصار، فيسر الله سبحانه كسرها على شيخ الإسلام وحزب الله الموحدين كالعمود المخلق والنصب الذي كان المسجد النارنج عند المصلى يعبده الجهال، والنصب الذي كان تحت الطاحون الذي عند مقابر النصارى ينتابه الناس للتبرك به، وكان صور الصنم في نهر القلوط ينذرون له ويتبركون به، وقطع الله سبحانه النصب الذي كان عند الرحبة يسرج عنده يتبرك به المشركون، وكانت عمودا طويلا على رأسه حجر في الكرة، وعند مسجد درب الحجم نصب قد بني عليه مسجد صغير يعبده المشركون، يسر الله كسره. فما أسرع أهل الشرك إلى اتخاذ الأوثان من دون الله ولو كانت ما كانت، ويقولون إن هذا الحجر وهذه الشجرة وهذه العين تقبل النذر أو تقبل العبادة من دون الله تعالى، فإن النذر عبادة وقربة يتقرب بها الناذر إلى المنذور له، ويتمسحون بذلك النصب ويستلمونه. ولقد أنكر السلف التمسح بحجر المقام الذي أمر الله تعالى أن يتخذ منه مصلى، كما ذكر الأزرقي في كتاب تاريخ مكة عن قتادة في قوله تعالى واتخذوا مقام إبراهيم مصلى، قال إنما أمروا أن يصلوا عنده ولم يأمروا بمسحه. والناس نعم صار من الناس من يفعل هذا يتمسح بالمقام، ومنهم من يتمسح بأحجار الكعبة، ومنهم من يتمسح بستر الكعبة، ومنهم من يتمسح بالباب، ومنهم من يتمسح بغير ذلك من الأمور، وكل هذا من الإشراك بالله عز وجل. قال رحمة الله يعني ولقد تكلفت هذه الأمة شيئا ما تكلفت الأمم قبلها، ذكر لنا من رأى أثره وأصابعه فما زالت هذه الأمة تمسح التخلولق. وأعظم فتنة بهذه الأنصار فتنة أنصار القبور، وهي فتنة عبادة الأصنام كما قال السلف من الصحابة والتابعين وقد تقدم إلى آخر ما ذكر رحمة الله عليه. فهذا بلاء شديد حصل في زمن المؤلف رحمه الله عليه، في زمن العلامة ابن القيم رحمه الله عليه، وفي زمن من جاء بعده مع قرب العهد، فإن ما بيننا وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام أبعد وأبعد، ما بين العلامة ابن القيم وما بين زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يأتي على أنه الزمان إلا والذي بعده شر منه. وما زالت هذه الأمور موجودة في الناس، التبركات ما زالت موجودة للناس إلى هذه الأيام، لكن تقل في موضع وتكثر في موضع، فالمواضع التي يقل فيها العلم تكثر هذه الخرافات، والمواضع التي يقل فيها العلم تكثر هذه الخرافات، والمواضع التي يكثر فيها العلم تقل هذه الخرافات. وما زال كثير من الناس يتجهون إلى القبور ويتمسحون بأتربة الموتى ويتمسحون بالأحجار والأشجار ويعتقدون العقائد الفاسدة في الأحجار والأشجار إلا برحمة الله عز وجل. وتلاعب الشيطان بكثير من الناس في هذا الباب تلاعبا عظيما، وأخبار والمتبع لأخبار الناس يجد العجب العجاب في هذا الباب، كيف يعلقون قلوبهم بحجر أو شجر أو بقبر ولا يعلقون قلوبهم برب العالمين سبحانه وتعالى الذي إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، والذي أمرهم بدعائه والالتجاء إليه قال ربكم ادعوني أستجب لكم، ونهاهم عن الالتجاء لغيره والتعلق بغيره، وبين أن ذلك لا ينفعهم، لا يجب لهم نفعا ولا يجب لهم ضرا، وأن الأمر بيده وحده لا شريك له. قال المؤلف رحمة الله عليه بعد أن ذكر حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه، قال: ومن ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى مهددا، لعن الله من غير منار الأرض. يقول رحمة الله عليه: ومن ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب وهو أمير المؤمنين رضي الله عنه وصهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو رابع الخلفاء الراشدين ومآثر كثيرة ومناقب كثيرة رضي الله عنه وعن سائر الصحابة أجمعين. والمؤلف يقول عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وفي هذا الشيء من النظر، ولا شك أن علي رضي الله عنه له المنزلة الرفيعة، يكفيه أنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه من الخلفاء الراشدين المهديين. لكن التخصيص بمثل هذه العبارة كرم الله وجهه فيه شيء من النظر، باعتبار أن شأنه كشأن غيره من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فإن أريد بهذه الكلمة أن علي رضي الله عنه له شيء من العظمة والرفعة والمكانة، فلهذا يقال في كرم الله وجهه لما له من المكانة والرفعة وعلو المنزلة، فهذا أمر لا يختص به، فهنالك من هو أرفع منه منزلة باتفاق العلماء كالصديق رضي الله عنه، فإنه خير هذه الأمة بعد نبيها باتفاق العلماء. وهكذا عمر رضي الله عنه في المرتبة الثانية رضي الله عنه، وهكذا عثمان في المرتبة الثالثة، وعلي رضي الله عنه في المرتبة الرابعة، وقد اتفق على ذلك الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أن مراتبهم في الفضل كمراتبهم في الخلافة رضي الله عنهم أجمعين. وإن أريد بذلك أن الله سبحانه وتعالى كرر وجهه من السجود لغير الله عز وجل، فهذا لم يختص به علي رضي الله عنه، بل حصل هذا لغيره ولمن هو دونه في المنزلة رضي الله عنه. فكثير من الصحابة ما سجدوا لغير الله، كثير من الصحابة ما سجدوا لغير الله، وكل الصحابة الذين ولدوا في الإسلام ما سجدوا لغير الله عز وجل. وهكذا هناك من الصحابة من أدرك الجاهلية وما حصل له السجود لغير الله عز وجل، كأولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما علم أنهم سجدوا لغير الله عز وجل وكانوا صغارا وأدركوا شيئا من الجاهلية، أدركوا شيئا من الجاهلية، أو منهم من أدرك شيئا من الجاهلية وما حصل هذا منهم رضي الله عنهم أجمعين، وهكذا غير هؤلاء، وهكذا كثير من المسلمين من غير الصحابة ما سجدوا لغير الله عز وجل. فليست هذه بمزية أو بشيء يختص به علي رضي الله عنه، فقد شاركوا في ذلك كثير من الناس من الصحابة ومن جاء بعدهم. نعم، شاركوا في هذا كثير من الناس من الصحابة ومن جاء بعدهم، فليست بمزية ولا مما يختص به علي رضي الله عنه، وإنما يذكر علي بفضائل الشرعية الواردة في صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيضا مما ينبه له في هذا الموضع أن هذا العبارة قد توجد في بعض كتب من مضى من أهل العلم، وهي من عمل النساخ، ما هي من عمل المؤلفين، موجودة في كثير من كتب من مضى من أهل العلم، لكنها من عمل النساخ، ما هي من عمل المؤلفين، فموجودة في بعض الكتب المسندة، يروون بعض الأحاديث من أحاديث علي رضي الله عنه، فتأتي هذه الكلمة كرم الله وجهه أو عليه السلام، وليست من عمل المؤلفين، وإنما من عمل النساخ، كما نبه على ذلك الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه في تفسيره فقال رحمة الله عليه: في الجزء في الجزء السادس على هذه النسخة في صفحة 478 قال رحمة الله عليه: قلت قد غلب هذا في عبارة، نعم قبل ذلك، طيب قال قلت قد غلب هذا في عبارة كثير من النساخ للكتب أن يفرد علي رضي الله عنه بأن يقال عليه السلام من دون سائر الصحابة أو كرب الله وجهه، وهذا وإن كان معناه صحيحا لكن ينبغي أن يساوى بين الصحابة في ذلك، فإن هذا من باب التعظيم والتكريم، فالشيخان وأمير المؤمنين عثمان عفان أولى بذلك منه رضي الله عنهم أجمعين. ومحل الشاهد أن الحافظ كثير رحمة الله عليه يقول: وقد غلب هذا في عبارة كثير من النساخ للكتب، يعني هذا من عمل النساخ، ما هو من عمل المؤلفين، لكن حصل من جهة بعض النساخ للكتب مثل هذه الزيادات والتصرفات في كلام من مضى من أهل العلم، وفي مؤلفات من مضى من أهل العلم، فهذا من باب التنبيه حول هذه المسألة، الإنسان قد يجد مثل هذا في كتب من مضى من أهل العلم ويظن أن هذا من صنيع المصنف ومن صنيع ذلك الإمام المتقدم، وفي الحقيقة أنه من فعل النساخ، زيادة فعلها النساخ من جهة أنفسهم وليست من صنع ذلك الإمام المتقدم. ها؟ تفسير. طيب في سورة الأحزاب الظاهر عند قول الله عز وجل، طيب عند قول الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. طيب انتظر. إذا بصورة الأحزاب في هذه الآية لو مبحث واسع في أواخر هذا المبحث عند هذه الآية فيكون في صورة الأحزاب. نعم قال رحمة الله عليه: حدثني أو قال رضي الله عنه: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات. إذا نقف نقف عند هذا الموضع من كلام المؤلف إلى هنا والحمد لله.